بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس منهاج الصالحين قسم العبادات. كلام متواصل في كتاب التقليد، تحديدا نحن في المسألة 22. قبل أن ندخل في هذه المسألة إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أرجو من عندكم العفو لحظة، من باب الأمانة العلمية يعني خلينا نعود أنفسنا إخواني أخواتي، باشر أقبل الله يوفقكم، مثلا تصيرون أساتذة تنطون مادة شيء كذا، مو عيب الإنسان يخطأ ومو عيب الإنسان يقول أنا اخطأت في هذه المسألة، خصوصا في موردين في العقائد، إذا أنت أستاذ عقائد، وفي الفقه إذا أنت أستاذ فقه أو تعرف أن هذه المسألة مثلا قد تكون مورد ابتلاء للآخر. البارحة في بياني للمسألة 21 أعتقد أنا بينت هيك، قلت المال المشخص يتشخص بأن القاضي يقول للإنسان أنطي هاي الألف اللي عندك فيشيلها يخليها على الميز. المراد بالقاضي هنا نكون قاضي شرعي، يعني بعبارة أخرى حتى تتضح المسألة عندكم، لعله أنا كان بياني أنه يكون القاضي هذا القاضي السلطة، لا مو هالشكل. مثلا أنا وزيد اختلفنا، أنا أطلبه مثلا ألف دينار افترضوا زين، وهو ما يقبل ينطيني، يعني كره علي، رفعنا أمرنا للحاكم الشرعي ورحنا يم الحاكم الشرعي. زيد كان يشيل وياه فلوس طبعا، مخلي في جيبه هذا ألف وفي جيبه الثاني ألف زين، نفترض جيبه الأيمن بألف جيبه الأيسر بألف. هنا أنا من رفعنا أمرنا للحاكم الشرعي وأنا قدمت بينة وثبت عند الحاكم الشرعي أنه فعلا أنا أطلب ألف، قام هو الحاكم قال له هذا الألف اللي بجيبك الأيمن شوفوا شخصه، ها مو قال له انطي الألف مالته، إذا قال له انطي الألف مالته هذا بعد كله في الذمة، لا لا شخصه الحاكم، هذا هو مال مشخص بطريق شرعي، الحاكم الشرعي الجامع للشرائط قال له هذا الألف اللي بجيبك أو اللي أنت مخليه قدامك الآن أو اللي شايله بالحقيبة، هذا الألف بالذات ادفعه لصاحبه، فهو رفض. هسه هذا المال تحول من كلي في الذمة إلى مشخص، أقدر أروح حتى أشتكي عليه بالمحاكم أخذه. نعم قد أأثم إذا كان الحاكم إذا انحصر استنقاذ الحق بغير الحاكم الشرعي ما علي إثم، لكن لو فرضنا أنا أقدر أخذ هذا المال أمام الحاكم الشرعي وما أخذته، رحت ترافعت قلت إلا أذلة وأترافع عليه بالمحكمة زين، هنا أنا أكون آثم، بس المال مشخص أقدر أخذه من عنده، أقدر أخذه من عنده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتقد التوضيح إن شاء الله صار واضح عندكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم إن شاء الله سبحانه. إذن خلينا نجي إذن للمسائل المتبقية. مسألة 22، المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه. المتجزئ إخواني أخواتي عليكم السلام ورحمة الله، إحنا عندنا المجتهد نوعين، إما مجتهد مطلق بمعنى أنه اجتهد في جميع أبواب الفقه، في جميع أبواب الفقه من الصلاة إلى الصوم إلى الزكاة إلى الحج إلى 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 آخره، هذا نعبر عنه مجتهد مطلق. وعندنا مجتهد متجزئ، متجزئ شنو يعني؟ يعني اجتهد في بعض الأبواب دون البعض الآخر، اجتهد في الصلاة مثلا لكن بعد ما أخذ اجتهاد بالحج، لأنه تعرفون مسيرة الاجتهاد مسيرة طويلة تأخذ كثيرا من عمر الإنسان. نشوف الرسالة العملية قدامنا هي مثلا مجلد مجلدين، لكن ما ندري هاي ايش قد صرفت من عمر الإنسان، ربما أحيانا حتى 50 سنة، ربما أكثر من ذلك. زين، وهذا ترى يستمر، يعني يستمر بطلب العلم وتحصيل العلم، مو تتصورون يعني من صار مجتهد خلص يعني قاعد وسكت، لا، هو بعده يراجع ويطالع ويصحح ويعدل ويعدل في بعض الفتاوى، كما حصل مع سماحة السيد الخوئي اللي يعتبر فلتة زمانه، مع ذلك عدل في بعض المسائل، كان يفتي بشيء وبعد 20 سنة رجع أفتى بغيره. هذا مو كلامنا، يجي إن شاء الله في وقته، إن شاء الله في باب الأغسال أذكر بإذن الله سبحانه وتعالى شلون السيد عدل في فتوى عموما. فهذا بالنسبة إليه يجوز له العمل بفتوى نفسه. سؤال، يجوز له العمل بفتوى، ليش يجوز؟ يعني شنو يجوز له أن يقلد ويجوز له أن يعمل بفتوى نفسه؟ يقول لا، ولكن المجتهد دائما مخير، سواء كان مطلق أو متجزئ، هو مخير بين أن يعمل بفتوى نفسه وبين أن يعمل بالاحتياط. أما التقليد فلا يجوز له، لأن القاعدة العقلية تقول رجوع الجاهل إلى العالم، لا رجوع العالم إلى العالم. زين، فهو مخير بين أمرين، يجوز له أن يعمل بمقتضى فتواه، زين، ويجوز له الاحتياط، يجوز له الاحتياط. وغالبا طبعا الفقهاء غالبا مع الإمكان يعملون بالاحتياط، يعملون بالاحتياط. كذلك يترقى سماحة السيد في الفتوى يقول بل يجوز لغيره، إن إحنا العوام يعني، العمل بفتواه، يجوز له هذا الغير أن يعمل بفتوى ذلك المجتهد المتجزئ، إلا في حالتين. شنو هن؟ إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، فحينئذ يلحقه شنو؟ حكم المسألة السابعة، بأن يرجع إلى الأعلم. لا يجوز تقليد غير الأعلم، لا يجوز تقليد غير الأعلم. إذن هذا الفرض اللي هو العلم بمخالفة فتوى المتجزئ لفتوى الأعلام يرجع فيه شنو؟ إلى المسألة السابعة، بأن يقلد، بأن يقلد الأعلم. هذا الفرض الأول، الاستثناء الأول، يعني يجوز تقليده إلا في هذه الحالة، في هذه الحالة نرجع إلى الأعلم لا نقلده. الحالة الثانية، أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم مما سبق. في المسألة الثامنة إذا المجتهدين تساووا بالعلم شنو نسوي؟ نفحص، وصلنا النتيجة خير على خير، ما وصلنا نشوف الأورع من عندهم شنو، ما قدرنا اثنينهم ورعين نشوف أكو موارد نحتاط فيها وأكو موارد لا، يجب أن نقلد واحد من المجتهدين فيها. وهاي الدور بعد ما الحجة إجمالية منجزة وعلم إجمالي منجز وكذا، تفصيل المسألة الثامنة يجري هنا في الفرض الثاني، وهو فرض فتوى من يساويه في العلم، يعني كانت فتواه على خلاف فتوى من يساويه في العلم. هذا واضح إن شاء الله. إذن في ذن الفرضين، قلنا في الفرض الأول يرجع إلى المسألة سبعة، في الفرض الثاني أبل في الفرض الثاني يرجع إلى المسألة ثمانية. بعد أكثر من هذا يعني؟ أكثر من هذا صوت. قال وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم، بيّنت لعله البارحة وإذا ما بيّنت الآن أبين، بالنسبة للقاضي اللي إحنا نسميه مصطلحاتنا الفقهية الحاكم الشرعي لا تشترط الأعلمية. نعم، في مرجع التقليد يجري النقاش هل يجب أن يكون مرجع التقليد أعلم الأحياء أو لا. زين، أما في القضاء لا يجري هذا النقاش، لا علاقة للقضاء بالأعلمية. نعم، له علاقة بالاجتهاد أن يكون مجتهدا، وفي خصوص باب القضاء. أما في بقية الأبواب هل يجب أن يكون مجتهد الحاكم الشرعي؟ لا، يكفي أن يكون مجتهدا في باب القضاء يصدق عليه أنه حاكم شرعي، لأن باب القضاء باب من أبواب الفقه، وبالتالي هو مجتهد متجزئ، فلذلك يمكن له أن يتصدى للقضاء. قال وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلام، إذا شنو؟ هذا قيد، القيد هذا احترازي، القيود إخواني أخواتي بارك الله فيكم على شكلين، مرة قيود توضيحية زين ومرة قيود احترازية. مثلا من أقول أكرم الإنسان العادل زين، هذا القيد، أو مثلا يجوز تقليد الفقيه العادل، هذا القيد احترازي، بمعنى أنه لو كان ليس عادلا لا يجوز تقليده، يعني أحترز من تقليد غير العادل، هذا نعبر عنه قيد احترازي. ومرة القيد توضيحي، شلون توضيحي؟ يجوز أو يجب تقليد المجتهد المؤمن الاثنى عشري. خو أنا من قلت المؤمن، من قلت المؤمن هو المؤمن الاثنى عشري، يعني من يقر بولاية الأئمة الاثنى عشر، هاي بعد ضفت له الاثنى عشري شنو؟ هاي توضيحية، مجرد توضيح، مجرد توضيح، فكرة واضحة إن شاء الله. أو قلت مثلا يجوز تقليد المجتهد المؤمن المسلم، خو أنا من قلت مؤمن هو بعد المؤمن لابد يكون مسلم، لعد شنو؟ لعد هاي المسلم شنو جبتها؟ أقول قيد توضيح زيادة مو أكثر، قيد توضيح لا أكثر. هنا هذا القيد يقول وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا، شرطية، هذا القيد قيد احتراز، إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. أما إذا عرف مقدارا ولكن هذا المقدار غير معتد به، نفترض أن القضاء ألف مسألة، هو عرف لفت 50 مسألة، هو 50 مسألة ويا الألف شنو؟ مو مقدار معتد به. أما إذا عرف 800 مسألة، هذا مقدار كبير، هذا مقدار كبير. نعم في 200 يقدر يحول على غيره، من تجي قضايا يحولها على غيره، أما مو حافظ له 50 مسألة من مسائل القضاء ويعرفهن، أو 950 أو 9000 مسألة ما حافظ ويطرح نفسه أنا قاضي، ما يصير هالشكل. فلا بد أن يكون المقدار الذي يحيط به من الأحكام الشرعية، عفوا من أحكام القضاء وهي أيضا أحكام شرعية، أن يكون معتدا به، يعني مقدار كبير. هذا تمام ما في المسألة 22. نأتي إلى المسألة 23. إذا شك في موت المجتهد، إذا شك في موت المجتهد، هذا فرض، الفرض الثاني، أو في تبدل رأيه، تبدل رأي يصير أن الفقيه يفتي في فترة من الفترات بحكم، ثم بعد فترة يفتي بحكم آخر، وحصلت عند كثير من الفقهاء هكذا حالات زين. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده من غير الموت، يعني غير الموت، مثلا ارتفاع العدالة، مثلا قلة الضبط، ضبط يعني أن لا يكون كثير، يعني يقول من شروط المجتهد أن يكون أن يتحلى بالضبط. شنو الضبط؟ يعني أن لا يكون كثير النسيان. الآن عرضت عليه هذه الحالة، حالة كثرة النسيان مثلا لنفترض زين، فأنا شكيت هل عرض عليه ما يوجب عدم جواز تقليده؟ يقول جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. التفتوا لي نقطتين أريد أبينهن هنا حتى نعبر المسألة، ما عندنا كثير كلام فيها. النقطة الأولى أن هذا الشك هو ما نعبر عنه بالشك، شنو خذنا احنا الشك نوعين، هذا شنو نسميه هذا الشك؟ أخذ بدور ساري ولا طارئ، تذكرون ولا لا؟ هذا الشك أحسن طارئ، هذا الشك الطارئ. أنا أساساً مضبط شغلي، قلدت مجتهد جامع للشرائط ومتأكد من هذه القضية، الآن صار عندي شككت في موته، يعني أنا كنت أعلم بل تفتوا، أنا مضبط أموري، المجتهد اللي أقلده أعرف جامع للشرائط وما عندي كل مشكلة به. الآن نفترض إجي شخص خبرني بأن هذا المجتهد عرض له ما يمنع من تقليده، شخص واحد طبعا مو كافي، لكن هو يثير الشك في داخلي، يثير الشك في داخلي، واضح إن شاء الله. أو أنا من زمان يعني ما رايحهم هذا المجتهد وما أعرف أخباره شنو، فالآن عرض علي ما يوجب الشك، هنا هذا الشك طارئ، والشك الطارئ قلنا شي يجري به؟ يجري به أصالة الاستصحاب. أصالة الاستصحاب إخواني أخواتي ملخصها هالشكل، ذن الفروض الثلاثة اللي هي شنو؟ شك في موت المجتهد، أولا الموت التفتوا، ثانيا تبدل الرأي، ثالثا عروض ما يوجب عدم جواز تقليده. ذن ثلاثة نعبر عنهن حوادث، الموت حادث من الحوادث، كذلك تبدل الرأي حادث من الحوادث، وكذلك عروض ما يوجب عدم جواز تقليده حادث من الحوادث. القاعدة تقول هكذا، ذن الثلاثة حادث والأصل عدم الحادث. أصلاً هو مو ميت، هو سابقاً كان حي، هو سابقاً كان حي زين. الآن هل حدث له الموت أم لا؟ هل حدث له تبدل الرأي أم لا؟ هل حدث ما يوجب عدم جواز تقليده أم لا؟ أقول الأصل عدم حصول ذلك، عدم حدوث ذلك، هذه حوادث وتحتاج إلى دليل يقوم عليها، فالأصل عدم الحادث. واضح شنو معنى الاستصحاب؟ هذه الثلاثة نأخذ الموت كمثال، الموت حادث والأصل عدم الحادث، فنستصحب بقاء كل شيء على حاله. زين، سؤال يطرح نفسه، هاي النقطة الثانية التفت. السؤال يطرح نفسه، أنا يوم اللي شكيت أنه هذا عرض له ما مثلا الموت، أو عرض له تبدل الرأي، أو عرض ما مثلا له النسيان، هنا أنا ما يخالف الشارع قال لي ابني على فلانش، ابني على فلانش، ابني على أنه ما صار هذا الشيء. زين، وراها يجب علي الفحص، مو احنا بالصلاة أخذنا قلنا إذا مثلا أثناء العمل عرضت له شنو حالة شك، فبإمكانه أن يبني على بعض الوجوه ثم يسأل بعد الفراغ من العمل، يسأل بعد الفراغ من العمل. هذا هم نفس الشيء، أنه أنا أبني على أنه كل شيء باقي على حاله وأستصحب ثم أروح أفحص، يقول لا الفحص لا يجب. لماذا؟ لأن هذه تتسمى عندنا شبهة موضوعية في قبال الشبهة الحكمية. بالشبهة الحكمية إذا اشتبهت أن حكم هاي المسألة كذا أو كذا يجب علي الفحص، ما يصير أتحرك من كيفي، ما يصير أتحرك من كيفي قبل لا أفحص. نستجير بالأمر، هل أن شرب الخمر حرام أم حلال؟ أقول والله ما أدري، دخل لأشرب والله كريم، عود بعدين نسأل، ما يصير هالشكل، ما يصير، لأن هاي الشبهة حكمية والأحكام لابد يتعلمها الإنسان. عندنا شبهة موضوعية، شبهة موضوعية شنو؟ إنه هذا خمر لو ما أدري، أعرف الخمر حرام والماء حلال، لكن ما أعرف هذا ياهو من عندهم، هل هو، هل الموضوع اللي قدامي، هذا الشيء اللي قدامي هل هو خمر أم ماء؟ هنا أنا أقدر أشرب، أقدر أشرب، لأن ما عندي دليل على أن هذا خمر وأنه شنو هو مورد للحرمة. ففي الشبهات ما واجب علي أروح أفحص، بينما بالشبهة الحكمية لازم أفحص. زين؟ نعم ما يخالف، خليه يظهر، خليه يظهر. ظهر سؤال جيد، سؤال لطيف، إذا ظهر بعد مدة من الزمن صحة شكة، أنه مثلا أنا شكيت قبل 6 شهور وبنيت على الصحة والاستصحاب ومشيت، ورا 6 شهور اكتشفت أنه صدق هذا ميت بوقتها. زين، شنو حكمه هنا؟ حكمه أنا مقلد مجتهد جامع للشرائط أختي، فتقليدي صحيح، وحكمي بالشارع، هو الشارع قال لي لا تهتم، هو من أنطاني الإذن؟ الشارع أنطاني الإذن، ما دام الشارع أنطاني الإذن ما يرجع الشارع يقول لي يا بان إذنت لك الآن أنا أعتذر، يلا عيد لنا 6 شهور. أبو خو ليش ورطتني؟ كان قلت لي من البداية أفحص، تمام ولا مو تمام؟ أنا الشارع قال لي لا تعتني، مدام الشارع قال لي أي بلي هو مدام جامع للشرائط، يعني بعد قوله شنو؟ قوله حجة، فأنا قلدت المرجع اللي قوله حجة في حقي، وبقيت علية، التفتوا، بقيت بإذن الشارع، بقيت بإذن الشارع، فمدام الشارع أذن لي بالبقاء، إذن الشارع يتحمل مسؤولية أعمالي طيلة هاي 6 أشهر. الآن من اكتشفت بالجديد أروح للأعلم الموجود وأقول له انطيني إجازة بالبقاء أو قل لي اعدل. نعم يبقى عندنا فرض واحد، والسيد أيضا هذا الفرض اتجاوزه، أنه إذا كان الخلل بالأركان، بعض الفقهاء قال إذا الخلل بالأركان هاي شوية مشكلة صعبة، السيد يقول لا حتى هاي ما بيها مشكلة، هو ما دام معتمد على شخص قوله حجة في حقه خلاص، مو يومية حجة، وهذا بوقته كان حجة، قوله حجة في حقه يبقى عليه. نعم الآن يعدل خلي يعدل، لكن أعماله ما يعيدها، أعماله ما يعيدها. انتهى تمام الكلام في هذه المسألة بحمد الله تبارك وتعالى. نأتي إلى المسألة 24. قال الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل وآثاره، وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين. هذه المسألة إخواني أخواتي بارك الله فيكم يحتاج لها شوية انتباه من عندكم. أول مرة الوكيل أنا أجي أوكل زيد من الناس في عمل معين، طبعا راح يجي ويانا معنى الوكالة. التوكيل يجري في المعاملات، في العبادات ما عندنا وكالة، في المعاملات مع العبادات عفوا ما عندنا وكالة. هسه مثلا في طبعا في يجري التوكيل، الوكالة تجري في المعاملات، ومصطلح المعاملات لاحظوا يا إخواني أخواتي، من يقول الفقيه معاملات يريد بها العقود والإيقاعات، العقود والإيقاعات. العقود هي اللي تحتاج إلى طرفين، الإيقاع يحتاج إلى طرف واحد، يحصل من طرف واحد، مثل نستجير بالله الطلاق مثلا، الطلاق إيقاع. الزوج إذا قال لزوجته طالق ما يحتاج تقول قبلت أو لم أقبل، أصلا ما لها مدخلية بالقضية. هذا أيضا يدخل في باب المعاملات. فكلمة المعاملات وإن كان هي المعاملة ما يحتاج إلى طرفين، لكن للتغليب لأن العقود أكثر من الإيقاعات فقالوا عنها المعاملات. عموما هذا الوكيل لو فرضنا أني وكلت زيد بأن يعقد لي عقد بيع مثلا أو عقد زواج، اشتفتوا لي ترى المسألة بها فروض ومهم جدا نفهمها حتى نسيطر عليها. أدنى ثلاث صور أدنى. مرة تقليدي وتقليده متفقات، افترضوا احنا اثنين نقلد مرجع واحد، خب ماكو مشكلة بعد، يعمل بتقليدي يعمل أو مو قولوا مو مجتهد واحد، اثنين نقلد مجتهدين آراءهم متطابقة في البيع مثلا أو في الزواج مثلا في عقد الزواج، متفقين على كل المسائل في هذا الجانب اللي أنا وكلت فيه، العمل اللي وكلت فيه متفقين على المسائل الأحكام الشرعية به. فالآن يمشي على تقليدي يمشي على تقليده، هو الحال واحد ما عندنا مشكلة، هذا الفرض انتهى. تفتولي إلى الصورة الثانية والثالثة. الصورة الثانية أنا أوكله وبيني وبين تقليده أكو اختلاف. أضرب مثال للاختلاف، مثلا مرجعه يقول يجوز بيع الميتة أو الخنزير مثلا، يجوز هذا الشيء. أنا يعني مرجع تقليدي، أنا اللي موكله هو الوكيل، أنا مرجعي يقول يجوز، هو مرجع شي يقول ما يجوز، ولكن يجوز رفع اليد عنهما. تعرفون رفع اليد شنو يعني؟ لو مار بيكم لو ما مار بيكم، بحسب الفرض ماخذين يعني هاجي اشتفتولي. مرجعه أنا مرجعي يقول لي يجوز تبيع مثلا الميتة، يجوز تبيع لحم الخنزير، مرجعه شي يقول بيع ما يصير، وإنما رفع اليد. رفع اليد شنو يعني؟ حق الاختصاص أو رفع اليد يعني شنو؟ يعني أنا هذا الميتة مالتي، يجي واحد يقول لي يابا هذه تسبب أمراض، أنطيك 1000 دينار وعيفها، أريد أتلفها أحرقها مثلا أو أريد أدفنها، هذا مو بيع، وإنما يقول لي حقك ارفع إيدك عنه، بتعبيرنا إحنا وخر عنها، صير على صفحة، أقول مالتي ملكي حتى لو ماتت هي ملكي، زين ملك. قد يجي واحد يشتريها أجلكم الله طعام للكلاب ما تنباع، لكن يرفع يقول لي ارفع ايدك حق الاختصاص، فيقول لي ارفع ايدك مختصة، صحيح ما إلها ملكية مالية ما إلها، لكن هي مختصة بي، هذا نعبر عنه رفع اليد وحق رفع اليد عن حق الاختصاص. زين فهنا أنا التفت بالصورة الأولى بكيف أشتغل على تقليدي على تقليده ما عندنا مشكلة، بالصورة الثانية أنا لازم أشتغل بالاحتياط. شلون أشتغل بالاحتياط؟ أقول هو مرجع تقليدي يجوز البيع ومرجع تقليدي ما يجوزه. زين أنا وكيل، هذا يريد فلوس هذه الميتة، فش أسوي؟ أحتاط ما أبيع أبيع، وإنما أخذ مقابل رفع اليد عن حق الاختصاص، أخذ مبلغ مقابل رفع اليد. هو بيش يريد نبيعها بألف؟ أقول يا بما أرفع إيدي عنها، ما أتركها إلا مقابل ألف دينار، هذا مو بيع. فهنا أنا سويت أني هو حصل الألف مالته، العمل اللي وكلني به أنجز، أو أنا حفظت ديني أو حفظت دينه، واضح. وإن كان هو ما عنده مشكلة بحسب مرجع تقليده، حتى لو باع بيع ما عنده مشكلة، لكن أنا لازم أحتاط، لازم أحتاط. هذه واضحة الآن الصورة الثانية، أحتاط بين تقليده وتقليدي، ما أمشي على تقليده هو. في الصورة الأولى طبعاً، في الصورة الأولى أنا صحيح راح أشتغل يعني على تقليدي على تقليده، بس هو بحسب الفرض أنا مشتغل على تقليده هو، بس لأنه ماكو فرق قلنا أمشي على تقليده. زين الصورة الثالثة، الصورة الثالثة طبعاً البعض يتوهم يقول هنا صورتين، الحقيقة هنا مو صورتين، ثلاثة. الصورة الثالثة إذا أنا وياه مختلفين حتى في مسألة رفع اليد، أن مجتهدي يقول لا يجوز البيع وحتى رفع اليد لا يجوز، هو مرجع ما عنده مشكلة يقول يجوز البيع ويجوز رفع اليد، اثنينهن جائزات، أنا مرجع يقول اثنينهن ما يصيره. هنا أنا بيا تقليد أعمل بتقليدي لو تقليده، يقول لا تعمل بتقليدك، تعمل بتقليدك أنت، تقدر تأدي العمل خير على خير، ماكو رجحها. أقول له أنا ما أقدر هذا العمل، ما أقدر أديه، لأن هذا عد مرجعي حرام، ما يجوز، ما بي مجال، حتى رفع يدهم ما يصير إليه. أحسنت، هو راح يرتكب محرم، هو راح يرتكب محرم. زين الآن نريد نطبق هذا الكلام على عبارة سماحة السيد، لكن قبل لا نطبق، الآن عرفنا الفروض الثلاثة، خلي أبين مسألة مهمة. تارة إخواني أخواتي، الوكالة مأخوذة بالواقع بلحاظ نفس العمل، بلحاظ نفس العمل، ومر يعني بعبارة أخرى المانع جاي من نفس العمل، نفس العمل ما يجوز، نفس العمل ما يجوز، ومرة لا آثار العمل، آثار العمل. راح أضرب مثالياً حتى يتضح لكم شنو الفرق بين العمل وبين آثار العمل. مثلاً شخص يقول لي أنا وكلتك أريدك تطلق زوجتي، وهذا دائماً طبعاً يحصل، هذا دائماً يحصل، يروحون للشيخ يقول له طلق لي إياها، تمام، طلق لي إياها، طلق لي إياها، هذا دائماً يحصل. فهذا راح قال له طلق لي زوجتي، وكلتك في طلاق زوجتي. هذا الوكيل التفت، هذا الوكيل مرجعه يقول يجب في الطلاق وجود شهود، زين، أو أني اللي وكلته لا أرى ذلك، لا أرى ذلك. هنا بإمكان الوكيل، التفتوا لي، بإمكان الوكيل أن يطلق هذه الزوجة بلا شهود. ليش؟ لأنه اللي راح يصير بينها وبين زوجها من عملية انفصال، هذه بنظر زوجها صحيحة ولا مو صحيحة؟ صحيحة بنظرها، أيضا صحيحة، ما عندهم مشكلة. زين أنا بالنسبة إلي، التفتوا، أنا بالنسبة إلي هاي المرأة اللي طلقتها بدون شهود انتهت عدتها، أقدر أعقد عليها؟ يقول لا. ليش؟ يقول هذه عندك غير مطلقة، هذه عندك، هذا نسميه آثار العمل. شوفوا، إذن إذا مر نفس العمل، نفس العمل شنو؟ نفس العمل تكون به مشكلة ما أقدر أسويه هو، ومر آثار العمل يصير بها شنو؟ يصير بها مشكلة عليه، يصير بها مشكلة عليه. واضح الفرق بين العمل وبين آثار العمل؟ آه. هذا طبعا أنا جبته للمثال، هذا جبته للمثال خلي نقرأ المسألة أو أبين بعد بشكل أكثر إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله، بمقتضى تقليد موكله، اللي وكلني شنو تقليده أشتغل له، زين، حسب تقليده، حسب تقليده، لا تقليد نفسه، ما العلاقة بتقليد نفسه، هو وكلني أنا ما العلاقة بتقليد، هو شنو تقليده أمشي على تقليده. فيما لا يكون، يعني في الأمور التي لا يكون مأخوذا بالواقع، لا يكون المكلف والوكيل مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، كلا التقليدين. راح أسوي المسألة على العمل بعدين أسويها على آثار العمل، سويها على العمل بعدين على آثار العمل. أحيانا شوف الحالة الأولى أريد الرتب على العمل، أحيانا لا يكون العمل اللي أنا موكل به مأخوذ بلحاظ، يعني لا يكون الوكيل مأخوذ بلحاظ نفس العمل ولا آثار العمل، هذا قلنا ما لنا علاقة به بتقليد موكلة. الحالة الثانية أنه نفس العمل بمشكلة، نفس العمل بمشكلة. شلون بمشكلة نفس العمل؟ نفترض بيع الميتة، هو تقليده كتبته، نفس العمل هذا، نفس العمل مو آثار، هذا تقليده يجوز بيع الميتة، أنا تقليدي ما يجوز بيع الميتة، أقدر أبيعها؟ أنا مأخوذ بلحاظ نفس العمل، أنا مكلف بأن لا أبيع هكذا شيء. هسه إن كان إلي وإن كان الغيري، أنا بنظري المعاملة ما تصير باطلة، شوفوا هذا نفس العمل ما يجوز، أنا مأخوذ بنفس العمل، نفس العمل مو جائز إلي، نفس العمل مو جائز إلي. طبعا كمثال للحالة الأولى اللي هي لا مأخوذ لا بالعمل ولا شنو ولا بآثار العمل، لا بالعمل، مثلا قال لي عقد لي على فلانة، أنا مرجع يشترط العربية، هو مرجع ما يشترط العربية، زين، فقال لي عقد لي عليها بالفارسي، عقدت لي عليها بالفارسي، خوب تزوجوا، أنا بالنسبة إلي بهذا الزواج، بالزواج كعمل إلي مدخلية، الزوجة زوجته وهو وياها مالية مدخلية. آثار العمل النفقة، السكن، حرمة الأخت، أنا إلي علاقة بهن، هو راح تحرم عليه أختها ويجب عليه أن ينفق عليها ويجب عليه أن يسكنها وكذا، أنا إلي مدخلية، إذن أنا لا إلي مدخلية لا بنفس العمل ولا بآثار العمل، شوفوا لا بنفس العمل، أحسنتم، هو يتحمل العمل وآثار العمل، أنا مو يم القضية، بينما الحالة الثانية راح يحملني العمل، اللي يشوفني يقول باع ميتة، أنا فعلا بعت ميتة، أنا طرف بالعقد، والعقد ما له علاقة إذا وكيل أو أصيل، العقد دائما يؤخذ به المتعاقدان حتى ولو كانوا من العبيد، والعقد لمواليهم هم يؤخذون بالعمل، شون عقدته هيك، فأنا نفس العقد مجائز إلي، نفس العقد عقد البيع بيع الميتة مجائز إلي. هنا أنا بعد لازم أراعي التقليد، يعني أشوف تقليدي شي يقول وتقليده شي يقول، وين الاحتياط؟ أعمل بالاحتياط. بل أكو مثال آخر لآثار العمل، ربما مثال التطليق بدون شهود شوية مو دقيق، التفت إلى هذا المثال، قال لي أنت وكيلي، هسا نجيب الصورة الثالثة آثار العمل، ها، قال لي أنت وكيلي، التفتوا، أنت وكيلي بأن تأجر لي هذا المحل مالتي أو تأجر لي هذا البيت مالتي، اسمحوا لي يعني المثال شوية مو لطيف، بس هو هذا المثال اللي يضربوه الفقهاء أحيانا. أجيت أنا أريد أأجر المحل على زيد من الناس، أنا وكيل، أنا أعرف أن زيد إذا أخذ هذا المحل راح يبيع به خمرة، هو موكلني على اليمن على الإجارة، بس الإجارة، وأنا أعرف من آثار الإجارة أن المحل راح يكون شنو؟ محلا لبيع الخمور، آثار العمل لا نفس العمل، الإجارة بحد ذاتها إجارة، لكن آثار العمل هنا أنا أيضا أحتاط، ما أأجر المحل، حتى لو تقليده يقول يجوز يأجره، أنا تقليدي يمنع، إذن ما أأجر. أحتار. وضحت الفكرة؟ تارة نفس العمل مشكل كبيع الميتة، وتارة آثار العمل بيها مشكلة. آثار العمل بيها شنو؟ مشكلة. فأني في حالة أن العمل بي مشكلة، أو حالة أن آثار العمل بيها مشكلة، بالحالتين أنا أحتاط أشوف تقليدي شي يقول، ما لي علاقة بتقليده، ما لي علاقة، أراعي تقليدي وتقليده، كون يطلع كون أطلع أنا سالم. هيك هو ما لنا شغل بي، وعنده طبيعية تقليده يسمح له، بس أنا كون أطلع سالم من القضية، لأن أنا راح أصير معين على الإثم إذا أجرت المحل، فأعمل بالاحتياط ما أأجر المحل. فإذا أجونا 10، واحد من عندهم يريد يبيع خمرة، وواحد يريد يبيع مثلا موبايلات، ما يصير أأجر ذاك، لازم أأجر هذا، ما يصير أأجر ذاك حتى لو دفع أكثر. صحيح هاي بها مصلحة للموكل، لكن أنا ما يجوز لي، أنا ما يجوز لي. قال وكذا الحكم في الوصي. هاي وكذا الحكم في الوصي بعد تأتينا في درس لاحق، احنا وقتنا انتهى ونكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله معجل فرجهم.